أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. المقدمة الخامسة والأخيرة، أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم، ولكن تفيد نافي أفراد ماهية واحدة، وهو بدليل التبادل. عندما يقال لا رجل في الدار، هذا يفيد نافي جميع أفراد ماهية الرجل، فكذلك عندما يقال لا عين مثلا في الدار، يدل ذلك على نفي جميع أفراد ماهية واحدة، إما الذهب أو الفضة أو باقي معاني. لا يفيد نفي أفراد أكثر من ماهية واحدة، والدليل على ذلك التبادر. يتبادر من قولنا لا رجل نفي ماهية، نفي أفراد ماهية واحدة، أو لا عين نفي أفراد ماهية واحدة. ثم يقول المصنف: النكرة إذا كانت خالية عن الألف واللام والتنوين وعلامة التثنية والجمع، فهي حقيقة في الماهية لا بشرط. رجل، هذا مقسم بدون تنوين، بالسكون، بدون ألف واللام وبدون تنوين، رجل، هذه نكرة حقيقة في الماهية لا بشرط. إذا لحقه التنوين صار بشرط شيء، حقيقة في الماهية بشرط شيئين، يعني بشرط إرادة فرد من أفراد الماهية، فرد غير معين. عندما يقال مثلا رجلون، هذا حقيقة في فرد من أفراد ماهية الرجل، فرد غير معين، يصير بشرط شيء. وإذا لحقه علامة التثنية والجام أيضا بشرط التثنية وبشرط الجام، يعني عندما يقال رجلان، حقيقة في ما الماهية بشرط إرادة فردين من أفراد الماهية، أو عندما يقال رجال، الماهية بشرط إرادة أكثر من فردين من ماهية الرجل، أيضا يصير بشرط شيء. وإذا لحقه الألف واللام، فتارة تكون للإشارة إلى فردين أو للإشارة إلى جنسين. إذا كان للإشارة إلى الجنس، فواضح أنها تدل على تعريف الجنس وتعيين الجنس. يقال الرجل إشارة إلى جنس الرجل، فهذا يصير تعريف الجنس، واضح. أما إذا كان للإشارة إلى الفرد، فتارة يكون للإشارة إلى فرد غير معين، فهذا هو المعهود الذهني، وهذا بتعبير المصنف في معنى النكرة. النكرة اللي قلنا لا بشرط، إذا كان للإشارة إلى فرد غير معين صار في معنى النكرة، إلا أن الفرق أنه هذا الفرد غير المعين إذا لوحظ في الذهن يصير المعهود الذهني، فتدخله الألف واللام. أما إذا لم يلاحظ في الذهن، هذا يصير نكرة خالية عن الألف واللام لا بشرط. فالفرق في اللحاظة الذهني وعدم لحاظ الذهني، أما في معنى النكرة الدلالة على فرد غير معين من الماهية، ف فهما مشتركان. أو للإشارة إلى فرد معين وهو المعهود الخارجي، أو للإشارة، يعني الألف واللام، للإشارة إلى جميع الأفراد فهو للاستغراق. هذا التقسيم المعروف اللي الألف واللام للعهد الذهني، للعهد الخارجي، للاستغراق أو للجنس. لاحظوا العبارة، طبعا هذا الذي ذكرنا هو بمصطلح علم الأصول. نعم، يعني العهد الذهني والعهد الخارجي والاستغراق والجنس، جعل الجنس في قبال العهد. الخامسة، المتبادر من النكرة المنفية المفيدة للعموم هو نفي أفراد ماهية واحدة. لما قال المتبادر يعني الدليل شنو؟ التبادر، لا أفراد ماهيات متعددة. مثلا إذا قيل لا عين، مثلا عندي، لا تدل على نفي أفراد ماهيات متعددة أكثر من ماهية، لا، أفراد ماهية واحدة. وأيضا الاسم المنكر إذا اعتبر خاليا عن الألف والتنوين وعلامة التثنية والجام، هو في الاستعمال لا يستعمل إلا مع التنوين أو الألف واللام، ولكن المصنف يقول إذا اعتبر خاليا، يعني لو فرضنا أنها تجردت عن جميع هذه العلامات، رجل، فهي حقيقة في أو هو حقيقة في الماهية لا بشرط شيئين، هذا يصير مقسم لباقي الأقسام. وإذا لحقه التنوين يراد به فرد من أفراد تلك الماهية غير معينة، فرد من أفراد تلك الماهية، نعم، أي يعني يصير لا بشرط، وضع النكرة لأصل الماهية لا بشرط، فإذا لحقه التنوين للفرد غير المعين، إذا الألف واللام فيصير مقسم، لا بشرط يصير مقسم لي بشرط شيء. المفروض يراد به فرد من أفراد تلك الماهية غير معين. سراجع وشوف النسخ، التاء موجودة أو لا؟ غير معينة يصير وصف لأفراد، نحن نريد وصف للفرد، يراد به فرد غير معين. وإذا لحقه الألف والنون أو الواو والنون، يعني علامة التثنية وعلامة الجمع، مثلا يراد به فردان أو أفراد من تلك الماهية، رجلان ورجال، أو رجلان أو مسلم ومسلمون. وإذا لحقه الألف واللام، طبعا مو رجل ورجال، هذا مو يعني جمع بالواو والنون، ولكن المطلب نفس المطلب، إذا جاء بصيغة الجمع. وإذا لحقه الألف واللام فإما هو قال مثلا الألف والنون أو الواو والنون مثلا، وذكر مثال هذا، فإما أن يشار بها إلى الفرد أو لا، إشارة إلى الفرد أو مو إشارة إلى الفرد، يعني إشارة إلى الجنس والماهية. فالثاني اللي ليس إشارة إلى الفرد، يراد به تعريف الجنس وتعيين الجنس، يعني في قبال باقي الأجناس عندما يقال الرجل يعني دون المرأة يصير تعيين للجنس. والأول يعني اللي يشار به بها إلى الأفراد إلى الفرد، فإما أن يراد به الإشارة إلى فرد غير معين فهو المعهود الذهني وهو في معنى النكرة، يعني في معنى النكرة يعني في معنى النكرة الخالية، يعني في معنى النكرة يعني في معنى النكرة الخالية عن الألف واللام. طبعا ما يحتاج النكرة يعني خالية عن الألف واللام، وهو في معنى النكرة. هذا المعرفة بالألف واللام في معنى النكرة في أنها حقيقة في إرادة فرد غير معين، إلا أن الفرق أن هنا يوجد عهد ذهني باعتبار أنه هذا الفرد لوحظ في الذهن فحصلت الإشارة بهذا يعني التصور الذهني، يحصل شنو الإشارة، إشارة إلى هذا الموجود في الذهن، هذا الفرد الموجود المتصور في الذهن. بينما النكرة هو فرد غير معين من دون لحاظه في الذهن حتى يصير عهد ذهني، لا يوجد عهد ذهني أو إلى فرد معين فهو المعهود الخارجي أو إلى جميع الأفراد فهو الاستغراق. بعد بيان هذه المقدمات الخمس يدخل المصنف في صلب الموضوع فيقول، طبعا قبل ما ندخل في أصل الموضوع نتيجة هذه المقدمة، إذا عرفت هذا فاعلم أن دخول حرف النفي على النكرة لا تفيد إلا نفي أفراد تلك الماهية، لأنه قلنا أن النكرة حقيقة في إرادة فرد أو فردين أو أفراد من تلك الماهية حسب ما يلحقه أو ما يدخله. وإذا ثبت أن اللفظ المشترك حقيقة في كل واحد من المعاني منفردا فلا شيء يوجب دخول معنى آخر من معانيه فيما دخله حرف النفي، من جهة اللفظ المشترك حقيقة في كل من المعاني ولكن منفردان، لهذا شرحناه في المقدمات السابقة في بعض المقدمات السابقة. فإذا دخل حرف النفي على المشترك النكرة، إذا دخل على المشترك أريد نفيه معنى واحد من معاني المشترك، يعني نفي أفراد ماهية واحدة من معاني المشترك. دخول حرف النفي لا يوجب دخول معنى آخر من معاني المشترك فيما دخله حرف النفي، يعني لا يغير شيئا، دخول حرف النفي يدل على نفي جميع أفراد ما دخله يعني مدخوله، والمفروض أن المدخول مشترك وهو حقيقة في واحد من المعاني أو في كل واحد من معانيه ولكن منفردان. بعبارة أخرى عندما نقول مثلا أين، هذه نكرة فهي حقيقة في إرادة فرد من أفراد ماهية العين، فإذا دخله حرف النفي دل على نفي جميع أفراد ماهية واحدة من معاني العين. دخول حرف النفي لا يغير شيئا حتى تقولون عندما دخل حرف النفي دل على نفي أفراد جميع الماهيات التي تدل عليها المشترك، يدل عليها المشترك، فلا شيء يوجب دخول معنى آخر من معاني المشترك فيما دخله حرف النفي، حتى تقولون عندما يقال لا عين يعني لا يوجد فرد من أفراد الذهب، لا يوجد فرد من أفراد الفضة، لا يوجد فرد، لا، قبل حرف، قبل دخول حرف النافية المشترك كان حقيقة في إرادة ماهية واحدة. العين يعني الذهب، أو العين يعني الفضة، لا يراد به الذهب والفضة معا. فبعد دخول حرف النفي كذلك يدل على نفي أفراد الماهية، ولكن ماهية واحدة. بعد بيان هذه المقدمات يقول المصنف: استعمال المشترك في أكثر من معنى يتصور على وجوه ثلاثة. الوجه الأول استعماله في جميع المعاني من حيث المجموع، يعني استعماله في كل المعاني، في مجموع المعاني. عندما يقال مثلا جئني بعينين، يعني جئني بالذهب والفضة والعين الباصرة إلى آخره. استعماله في جميع المعاني من حيث المجموع، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني استعماله في كل من معانيه على البدال، على البدال. يعني عندما يقال جئني بعينين، يعني جئني بالذهب وجئني بالفضة وجئني على البدل، هو الفرق بين الوجه الأول والوجه الثاني، الفرق بين الكل والجزء. على الوجه الأول الحكم يترتب على المجموع من حيث المجموع، إذا قال جئني بعينين لا يكفي أن يأتي بالذهب، يأتي لابد أن يأتي بالجميع حتى يتحقق الامتثال. أما على الثاني فيتحقق الامتثال بكل فرد، بكل معنى من المعاني. جئني بعينين، جاء بالذهب أو جاء بالفضة، عموم مجموعي وعموم أفرادي. القسم الأول، الوجه الأول عموم مجموعي، الوجه الثاني عموم أفرادي. طبعا المصنف شرح في الحاشية أن المراد بالبدل هنا ليس ما هو المعروف في ألسنة الأصوليين، بمعنى أنه مثلا عندما يقال أعتق رقبة، يعني فردا من أفراد الرقبة، كل فرد يجوز اختياره، ليس هذا المقصود. المقصود أنه يستعمل اللفظ في كل من المعاني، ولكن بتعبيره على نحو تعاور المعاني المتعددة للفظ الواحد، يعني على تداول المعاني المتعددة للفظ الواحد. ويشرح الفرق، يقول مثلا عندما نقول القرء من صفات النساء، القرء مشترك من الأضداد بين الحيض والطهر، فليس المقصود أن كل واحد من الحيض والطهر من صفات النساء، بل المراد أن الطهر والحيض من صفات النساء، هذا من صفات النساء وهذا من صفات النساء. لماذا يذكر المصنف هذا الآن؟ يقول لأن ما يدخل في محل النزاع في استعمال اللفظ في أكثر من معنى لابد أن يكون قابلا للقول بأنه حقيقة. نريد نبحث أنه استعمال اللفظ في أكثر من معنى حقيقة أو مجاز، فلابد أن يكون، يمكن أنه يكون حقيقة. استعمال اللفظ المشترك في أكثر من معنى على نحو البدلية لابد أن يتصور على نحو يمكن فرضه أن يكون حقيقة. وليس معنى القرء في المثال كل واحد من الأمرين حقيقة، معنى القرء الطهر والحيض. ليس معنى القور أحد الأمرين، فلذلك يختلف يعني مراد المصنف بقوله على البدل كما شرحه في الحاشية. ليس المراد ما هو المتداول في ألسنة الأصوليين.
إذا ما أتت بذهب تأتي بذهب،
نعم،
أو عين جارية،
نعم.
مصنف
يعني المصنف يقول، مصنف يقول مو بمعنى أنه يجوز ترك أحد الفردين إلى الآخر يعني بدلا عنه، لا، جئني بعينين يعني جئني بالذهب وجئني بالفضة وجئني، ولكن لا يعني الحكم يترتب على المجموع من حيث المجموع، بل الحكم يترتب على كل واحد واحدين. هو الحاشية نقله هنا في الكتاب في هذه الطبعة، نقل الحاشية، نعم. يقول المراد بالبدل ليس ما هو المتداول في ألسنة الأصوليين في هذا المقام، يريدون به الاستعمال المعهود في المشترك، وهو أن يستعمل اللفظ مرة في هذا المعنى وأخرى في معنى آخر. وهذا لا إشكال في جوازه، جئني بعينين تريد الذهب أو جئني بعينين تريد الفضة، هذا صار استعمال في لفظ، استعمال المشترك في معنى واحد، وهو أن يستعمل اللفظ مرة في هذا المعنى وأخرى في معنى آخر. ولا ما هو المراد في المطلق حيث يراد فيه كل واحد من المعاني على البدل، يعني يجوز في مثل أعتق رقبة بمقتضى قول الشاعر اختيار كل فرد، اختيار كل فرد من أفراد الرقبة بدلا عن الآخر. هذا معنى الإطلاق، لما يقول أعتق رقبة هذا مطلق، نتيجة الإطلاق هو العموم الشمول البدلي، فيجوز اختيار أحد الأفراد ويجوز تركه واختيار فرد آخر بدلا عنه. هذا أيضا ليس مرادا، بل المراد تعاور المعاني المتعددة لللفظ الواحد، يعني تداول المعاني المتعددة لللفظ الواحد. فما هو الفرق؟ هو يبين، يقول والفرق بين ما ذكرنا وعام الأصولي أن المراد بالعام الأصولي هو ما يعبر عنه بكل واحد، هو هذا نقطة الفرق. هذا البدل الأصولي، العام الأصولي، العموم البدلي في الأصول، يعني كل واحد. والمراد بما نحن فيه هذا وهذا إلى آخر الأفراد، ليس المراد كل فرد، بل المراد هذا وهذا وهذا إلى آخر الأفراد. فمعنى قولنا القرء من صفات النساء على ما هو محل النزاع أن الحيض والطهرة من صفات النساء، هذا يصير استعمال لللفظ المشترك على البدل، هذا وهذا من صفات النساء. إذ من الواضح أن معنى القرء ليس كل واحد من الأمرين حقيقتان، ليس معنى القرب كل واحد من الطهر والحيض، معنى القرب معنى واحد، أحد معاني الطهر أحد معاني الحيض، مع أن محل النزاع لا بد أن يكون قابلا لقول القائل بكونه حقيقة فيها أيضا، يعني النزاع فيما إذا كان قابلا لأن يكون حقيقة. استعمال القرء في كل واحد من الأمرين بهذا المعنى، مو استعماله في الطه أو استعماله في 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 عنوان كل واحد من الأمرين حقيقة، هذا لا إشكال أنه مجاز. فرق بين أن نقول استعمل القر في الطهر استعمل القر في الحيض، هذا حقيقة، وبين أن نقول استعمل الطهر في كل واحد من الحيض والطهر، هذا مصنف يقول مجاز. ومنها استعماله في كل من، هذا يصير بدل أفرادي. الوجه الثالث، استعماله في معنى مجازي عام يشمل جميع معاني المشترك، مثلا هذا يسموه عموم الاشتراك. مثلا يستعمل العين في النقد الشامل للذهب والفضة، يعني يستعمل في معنى لا إشكال أن ذلك المعنى ليس ما وضع له المشترك، ولكن هذا المعنى يجمع معاني المشترك أو معنيين من معاني المشترك. المصنف يبدأ من الأخير، يقول هذا الأخير لا إشكال في جوازه إلا أنه استعمال مجازي، لا إشكال في جوازه لأنه أساسا استعمال للمشترك في معنى واحد لا في أكثر من معنى، معنى واحد هو جامع بين معنيين أو معاني المشترك. كما إذا قلنا مثلا جئني بنقد، يقصد الجامع بين الذهب والفضة، بين الدرهم والدينار. إذا تمهد لك هذه المقدمات فنقول استعمال المشترك في أكثر من معنى يتصور على وجوه، منها استعماله في جميع المعاني من حيث المجموع، ومنها استعماله في كل منها على البدل بأن يكون كل واحد منها يعني من المعاني مناطا للحكم. والفرق بينهما يعني بين الوجه الأول والثاني، الفرق بين الكل المجموع والأفرادي، العموم المجموع والعموم الأفرادي. هناك الحكم يترتب على المجموع من حيث المجموع، هنا يترتب على كل فرد فردين على البدل. هذا حاشية المصنف شوية يصعب الآن، وإلا لولا الحاشية هذا واضح. ومنها استعماله في معنى مجازي عام يشمل جميع المعاني. لماذا يقول معنى مجازي؟ لأنه لم يوضع له لفظ المشترك، لم يوضع لهذا المعنى العام، وقد يسمى ذلك بعموم الاشتراك. والظاهر أنه لا إشكال كما أنه لا خلاف في جواز الأخير، هذا خارج عن محل النزاع. لماذا لا إشكال في جوازه؟ طبعا جوازه على سبيل المجاز، لأنه استعمال للمشترك في معنى واحد وليس في المعاني المتعددة. نأتي إلى الأول، الأول أيضا الظاهر أنه لا إشكال في عدم جوازه، بالعكس في عدم جوازه. والوجه في ذلك عدم جوازه حقيقة واضح، لأنه لم يوضع المشترك للمجموع من حيث المجموع، وضع لكل من المعاني ولم يوضع لمجموع المعاني من حيث المجموع، فاستعماله في المجموع لا يكون لا يصح حقيقة. أما مجازا يعني يريد يقول هذا استعمال غلط خطأ لا حقيقة ولا مجاز، فلأنه يشترط في استعمال اللفظ الموضوع للجزء في الكل بأن ينتفي الكل بانتفاء الجزء، و يشترط أن يكون الكل مما له تحقق حقيقي تحقق خارجي. فهذا شنو؟ هذا اللي مقدما اللي ذكرناه سابقا، هذا يستفيد من هنا أنه أجيز استعمال الجزء في الكل على نحو المجاز في صنف خاص، وهو ما إذا كان التركب تركبا حقيقيا خارجيا. أما إذا كان التركب تركب مو حقيقي، بس هذا في المقام استعمال اللفظ في المجموع من حيث المجموع، المجموع من حيث المجموع، هذا مو تركب خارجي. الذهب والفضة هذا مو تركب خارجي، فهذا أيضا خارج عن محل النزاع. فيتعين النزاع في الوجه الثاني، وهو استعمال اللفظ، استعمال لفظ المشترك في أكثر من معنى على نحو البدل. لاحظوا العبارة: أما الأول، وأما الأول فالظاهر أنه لا إشكال في عدم الجواز، أما حقيقة فظاهر، وأما مجازا فالاشتراط استعمال اللفظ الموضوع للجوز في الكل، بكون الجوز مما ينتفي الكل بانتفائه. وهذا الشرط موجود مع اشتراط كون الكل مما له تركب حقيقي كما مرت إليه الإشارة. هنا التركب ليس تركبا حقيقيا خارجيا، وهو منتف فيما نحن في هذا الاشتراط، هذا الشرط منتف فيما نحن في. وصلى الله على محمد وآل محمد.